إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، شرع الله جل في علاه وفرض على المسلمين صلاة الجمعة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ففي هذه الآية الكريمة أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين إذا سمعوا النداء من يوم الجمعة، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نداء واحد، وهو الأذان الذي يؤذن إذا صعد الخطيب على المنبر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وسميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس، لأنهم يجتمعون فيها ويذكرون بالله وبآياته وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بالسعي هنا التفرغ والعمل، وليس المراد أن تجري جريا وأن تهرول هرولة إلى المسجد، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن المراد المضي والتهيؤ، يقول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها وتهيأ لها، هذا هو المراد، فاسعوا إلى ذكر الله. وفي قوله إلى ذكر الله أن الخطبة تكون من القرآن ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها هي ذكر الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس ويقرأ بسورة قاف، بل حفظت بعض الصحابيات هذه السورة من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكثرة ما كان يرددها ويخطب بها عليه الصلاة والسلام. وهكذا قرأ النبي من على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وهكذا كان يقرأ، كان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآيات التي تسمعونها وتقرأ في مقدمة الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله، تفرغ وذروا البيع. لا يجوز لك أن تبيع وأن تشتري بعد الأذان من يوم الجمعة، فمن فعل ذلك فبيعه باطل وشراؤه باطل ومعاملاته باطلة التي يعملها. لا يقول قائل: إنما نهى الله عن البيع والشراء، هذا على سبيل المثال، ويلحق بذلك العقود المعاملات وما أشبه ذلك. فلا يجوز لك أن تبيع وأن تشتري وأن تعقد صفقة أو معاملة بعد النداء من يوم الجمعة، وذروا البيع. ولهذا قال العلماء: من باع أو اشترى بعد أذان الجمعة فبيعه وشراؤه باطل. هو باطل لأن الله جل وعلا نهى عن البيع وعن الشراء. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. البدار والمسارعة والإتيان إلى الجمعة هو خير لكم من البيع ومن الشراء ومن المال، إن كنت عاقلا، إن كنت عالما برب العالمين تبارك وتعالى. فما عند الله جل في علاه هو خير من البيع ومن التجارة. هذا اليوم معاشر المسلمين، أضل الله اليهود والنصارى عن لانحرافهم، ليسوا أهلا له، وخصكم به معاشر المسلمين، خصكم بهذا اليوم الذي أضل الله اليهود والنصارى. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. هذا اليوم الذي فرضه الله على اليهود والنصارى فاختلفوا فيه فهداكم الله له، اليوم لنا معاشر المسلمين الجمعة، وغدا لليهود السبت، وبعد غد للنصارى. هداك الله لهذا اليوم، يوم عظيم، يوم عيد من أعياد المسلمين. ولهذا انظروا كما جاء في حديث جبريل أن الجمعة جاءت كالنكتة السوداء في المكان الأبيض، وأخبر النبي بأن هذا اليوم هو عيد للمسلمين. وانظر، فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بالصيام. لماذا؟ لأنها عيد، لأنها عيد. لا يجوز لك أن تتحرى في ليلة الجمعة ولا في يوم الجمعة، في ليلها القيام وفي نهارها الصيام، لأنها عيد. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زوجاته في يوم الجمعة وهي صائمة، قال: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتصومين بعده؟ قالت: لا. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار. الذي يشرع لك في ليلة الجمعة هي الصلاة، أو هو الصلاة على رسول الله، أكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. لما جاء من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فأنت أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه من خصائص الجمعة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصلاة هي صلاة الفجر في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، صححه العلامة الألباني. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وبسورة الإنسان، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكان النبي يقرأ في صبيحتها بسورة السجدة وبسورة الإنسان عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك ما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، ومن ذكر الجنة والنار، ومن خلق أبينا آدم عليه السلام. قال نحو ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ثم إذا طلع الفجر فهو وقت للاغتسال، هو وقت للاغتسال من طلوع الفجر إلى أن يصعد الخطيب المنبر، فهذا وقت لغسل الجمعة، وغسل الجمعة واجب، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وجاء من حديث أبي سعيد في المتفق عليه: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى الاستحباب، والصحيح الوجوب لقول الرسول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الاغتسال واجب. وهكذا الطيب والادهان والسواك والنظافة وتخصيص ثوب ليوم الجمعة، ما ذلكم إلا لأنها عيد، إلا لفضلها وشرفها. روى الإمام البخاري من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل رجل في يوم الجمعة غسل الجنابة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم خرج إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، لا يتخطى الرقاب، لا يأتي وهو متأخر فيفك الصفوف ويتخطى الرقاب ويصعد على الأعناق، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا خرج الخطيب استمع وأنصت إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فضل عظيم. وانظروا إلى قول الرسول وإلى تهديد الرسول: الغسل، الطيب، السواك. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. ويقوم المعجون مقام السواك، المقصد أن تنظف فاك وأن تأتي وأنت في غاية الجمال والنظافة على قدر المستطاع. وهكذا إذا جئت إلى المسجد تصلي ما قدر لك، ما كتب الله لك، ليس هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة، لكن المجال مفتوح، صلي ما كتب الله لك، ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا، لا حرج، ما كتب الله لك. وهذه من السنن المهجورة إلا ما رحم الله. تصلي ما كتب الله لك، أن تنشغل بالصلاة، وهكذا أن تقرأ سورة الكهف. فقد جاء عند الدارمي من حديث أبي سعيد وهو موقوف عليه وله حكم الرفض، قاله جماعة من أهل العلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع نور من بين رجليه حتى يصل إلى عنان السماء، إلى عنان السماء، ويغفر أو وتضيع له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لا تنشغل بتلفونك، لا تنشغل بصديقك وصاحبك في هذه الأوقات المباركة، انشغل بذكر الله وبطاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنصات، إذا تكلم الخطيب وخطب الخطيب ولا يجوز لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر في حال كلام الخطيب هو منكر، لا، إلا إذا وصل الحال إلى حد الضرورة، الضرر، فهذه ضرورة لها أحكامها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهكذا العبث بماذا؟ بأداتك أو برأسك أو بما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، وفي لفظ: فلا جمعة له. وهكذا الخطيب إذا رأى منكرا له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فقد جاء من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا أتى والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام وجعل يتخطى الرقاب، فقال له الرسول: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت المصلين وآنيت، أي تأخرت في المجيء إلى الصلاة. وهكذا دخل سليك الغطفاني والنبي يخطب يوم الجمعة فجلس ولم يصلي، فقال له الرسول: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وأمر النبي أن يصلي الداخل ركعتين وأن يتجوز فيهما. أيها المسلمون، التذكير إلى الجمعة. بعض الناس ينام ويترك التبكير، أحرم نفسه خيرا كبيرا، أجور عظيمة وأعمال كبيرة. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. يا له من أجر، يا له من فضل، كأنما تصدق بناقة، البدنة هي الجمل. من راح في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. لا تكن بخيلا على نفسك وأنت فارغ، ما عندك عمل وما عندك ارتباط، حاول أن تبكر إلى بيت ربك وأن تنشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. بل من جاء إلى الجمعة النار لا تمسه، لا تمسه النار. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر أنه نظر إلى بعض أصحابه قد جاء إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. النار لا تمسه، لا تمسه النار، لأنه جاء إلى بيت الله وإلى الجمعة. هكذا معاشر المسلمين، هذا اليوم فيه ساعة عظيمة مباركة، حث النبي أمته على الدعاء والالتجاء والرغبة إلى ربهم تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد صلاة العصر. تفرغ، تفرغ ومد يديك إلى ربك وأيقن بالجواب وأبشر بالإجابة من رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض الناس يضيع وقته في الحرام أو في المباح الذي لا يعود عليه بخير، هي فرصة ثمينة أن تدعو ربك في هذه الساعة المباركة. هذا اليوم معاشر المسلمين، من جاء إلى الجمعة وخطى خطوة، خطوة بمثابة سنة، كأنك قمت سنة، قمت ليلها وصمت نهارها. جاء من حديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غسل واغتسل، أي غسل جسده وغسل رأسه أو اغتسل وغسل أهله، من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى إلى الجمعة ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت، إلا كانت خطواته، إلا كانت خطواته إحداهما بمثابة سنة، بمثابة سنة صيامها وقيامها الخطوة الواحدة. ما أجهلنا من عرف فضائل الأعمال، هانت عليه الأعمال، وصغرت في نفسه، وأعانه الله تبارك وتعالى عليها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، هذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي أنزل الله فيه سورة تسمى بسورة الجمعة، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي يوم الجمعة فيقرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ بالجمعة والمنافقين عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم العظيم هو اليوم المشهود على تفسير أبي هريرة، وإليه ذهب الجمهور، وإن كانت الآية هي أعم، لأن المسلمين يشهدون ويحضرون. قال الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. هذا اليوم مكفر للسيئات ودافن للخطيئات إلى الجمعة الأخرى إن قمت بحقه. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا اليوم من تركه طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع متهاونا بها تاركا لها بدون عذر ولا سبب من المنافقين، طبع الله على قلبه. خطب النبي على منبره وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فيكون من الغافلين. يطبع الله على قلوبهم، وإذا طبع الله على قلبك صرت من المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وجاء عند أبي داود والترمذي والنسائي أن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. أترضى أن تكون من الذين طبع الله على قلبك؟ لا، بادر إلى هذه الجمعة. واعلموا أن الجمعة فرض عين، فرض عين إلا على أربعة، أربعة لا تجب عليهم الجمعة، لهم عذر من الشرع ومن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: امرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن إن حضرت وصلت مع المسلمين فلها أجر الجمعة وتجزئها عن الظهر، لكن إن بقيت في بيتها فيجب عليها أن تصلي الظهر أربعة، ولا يجوز لها أن تصلي ركعتين. من النساء من إذا جاء يوم الجمعة ولم تصلي مع المسلمين في بيوت الله صلت في بيتها ركعتين، لا، لا يجوز لها ذلك. الجمعة إنما تكون من الاجتماع في بيوت الله تبارك وتعالى، فيقال لها صل ظهرا. وهكذا الصبي الصغير إلا أن وليه يأمره، لقول الرسول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وهكذا العبد لا تجب عليه الجمعة والمريض لا تجب عليه الجمعة، كل هؤلاء يصلون ظهرا. زاد أهل العلم المسافر، وإن كانت لفظة المسافر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الإجماع وقع على ذلك. المسافر إذا كان ضاربا في الأرض فليس عليه جمعة، وإنما يصلي ظهرا. لكن إن كان نازلا وسمع النداء فيجب عليه أن يجيب، لقول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهكذا معاشر المسلمين، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، نام أو تأخر لعذر لا بد منه، وأدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. لكن من أدرك التشهد أو من أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة يقال له صل ظهرا، صل ظهرا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. صححه جمع من أهل العلم. نعم معاشر المسلمين، ومن انتقض وضوءه وخرج إلى الوضوء ورجع وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة، ولا يجوز له أن يصلي بدون طهارة وبدون وضوء. هكذا ليحذر المسلم من الكسل والنعاس في يوم الجمعة، فربما انتقض عليه وضوءه وظن أنه على الوضوء وقام وصلى لا تقبل صلاته لأنه صلى بغير طهارة. على كل، أحكام الجمعة كثيرة وعديدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر حتى من الخطبة عليه الصلاة والسلام، وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وأحكامها كثيرة، فأعرف لهذا اليوم حقه وقدره. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لساعة الإجابة في يوم الجمعة. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المقبولين عنده في مثل هذا اليوم العظيم المبارك. والحمد لله.